التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد محافظ ديالى رعد رشيد ملا جواد اليوم الثلاثاء أن قوة عراقية اقتحمت مكتبه في الساعة الثانية بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء، وأن سكرتيره الشخصي قتل خلال عملية الاقتحام. وقال محافظ ديالى في تصريح لوكالة فرانس بريس أن قوة عراقية قادمة من بغداد اقتحمت مبنى مجلس المحافظة، وأن أفرادها انهالوا بالضرب على الجميع وجردوا حراس أعضاء المجلس من أسلحتهم وقتلوا سكرتيره الشخصي عباس التميمي. كما اعتقلوا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى حسين الزبيدي. رئيس مجلس محافظة ديالى إبراهيم باجلان أعلن في حديث لإذاعة العراق الحر تعليق أعمال مجلس المحافظة احتجاجا على عملية الدهم، وطالب بإجراء تحقيق في الحادث.
إننا كمجلس محافظة ديالى نستنكر بشدة المداهمات المشينة لمجلسنا، ونطالب دولة رئيس الوزراء بالتدخل السريع وإجراء التحقيق الفوري لإيقاف مثل هذه التصرفات ومحاسبة المقصرين. ولحين إجراء التحقيق قرر مجلسنا وقف أعماله كي لا تتكرر مثل هذه التصرفات التي تمس سيادة المحافظة ورموزها الوطنيين.
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي توجيهات بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. قال مسؤول في السكك الحديد العراقية اليوم الثلاثاء أن قطار صدام حسين المجهز بالثريات والستائر المستوردة من إيطاليا سيعاد إلى الخدمة في الشهر المقبل. وكان القطار المؤلف من 23 عربة صنع في فرنسا، وأخفي في مكان سري ثم أحيط بالحماية من أعمال السلب بعد دخول الأمريكيين عام 2003. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم السكك الحديد العراقية كريم التميمي أن القطار سيبدأ بنقل المسافرين بين بغداد والبصرة في أيلول المقبل. قتل 43 شخصا على الأقل اليوم الثلاثاء، وأصيب 45 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مدرسة تدريب الدرك الجزائري في بلدة إيسر على بعد 60 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية. وقالت وزارة الداخلية الجزائرية أن بين القتلى 42 مدنيا وضابطا في الشرطة. قال وزراء خارجية حلف شمالي الأطلسي في ختام اجتماعهم الطارئ في بروكسل اليوم الثلاثاء أن التعامل مع روسيا لا يمكن أن يستمر وكأن شيئا لم يكن إلا بعد انسحاب قواتها من جورجيا. وأعلن بيان صادر عن الاجتماع أن حلف شمالي الأطلسي يدرس الآثار الخطيرة لما قامت به روسيا في جورجيا على العلاقات بين الحلف وموسكو. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن حلف شمالي الأطلسي عازم على منع روسيا من تحقيق أهدافها في جورجيا.
يبين الإعلام بصورة واضحة أن حلف شمال الأطلسي يعتزم أن يدعم سلامة الأراضي الإقليمية لجورجيا واستقلالها وسيادتها، وأن يدعم حكومتها المنتخبة ديمقراطيا وديمقراطيتها، ومنع روسيا من تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بتقويض هذه الديمقراطية أو إضعاف جورجيا أو تهديد وحدة أراضيها الإقليمية.
موسكو اعتبرت أن بيان حلف شمالي الأطلسي منحاز ويفتقر إلى الموضوعية. في غضون ذلك أعلن الرئيسان الروسي ديمتري مدفيديف والفرنسي نيكولا ساركوزي أن روسيا وافقت على نشر مراقبين من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في منطقة أمنية مؤقتة في جورجيا. أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه قرر التوجه إلى أفغانستان اليوم الثلاثاء بعد مقتل 10 جنود فرنسيين وإصابة 21 آخرين في اشتباك مع عناصر طالبان قرب العاصمة كابول. وقال ساركوزي في بيان رئاسي أن الجنود الفرنسيين 10 قتلوا خلال مهمة استطلاعية مشتركة مع قوات الجيش الأفغاني. قال مصدر أمني أن 13 شخصا أصيبوا اليوم الثلاثاء عندما اندلع حريق في مبنى مجلس الشورى المصري. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن مروحيات الجيش المصري لمكافحة الحرائق تحاول إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني من المبنى ثم امتد إلى الطابق الثالث متسببا في وقوع أضرار بالغة بأرشيف البرلمان المصري. قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إنها ستنظر في أي طلب يقدمه الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف للجوء فيها، ولكنها أوضحت أن مثل هذا الطلب لم يقدم حتى الآن. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود أنه لم يطلب من الولايات المتحدة منح مشرف اللجوء أو الإقامة، ولكن إذا اختار مشرف الإقامة في الولايات المتحدة فإنها ستنظر في طلبه. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعينا وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. منظمات غير حكومية في أربيل تدين حادثة إطلاق النار في ناحية خليفان وتعتبرها انتهاك لحقوق الإنسان. مجلس محافظة بغداد يضع ضوابط وشروط تحدد آلية عمل أصحاب المولدات الخاصة. وضمن جولتنا اليومية في عالم الصحافة نطالع عناوين الصحف العراقية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة يوم الثلاثاء. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة نبيل الحيدري برنامج حوارات في حلقة معادة يستضيف فيها الإعلامي والشاعر حسن عبد الحميد للحديث عن رحيل الشاعر محمود درويش وشعره. سيدتي وسادتي، بهدف دعم ومساعدة الأرامل أعلن المعهد العراقي عن إطلاق مشروع نوعي لتأهيل 200 أرملة في بغداد و270 أرملة في البصرة. المشروع يتضمن برامج لتطوير قابليات ومهارات الأرامل، كما سيسعى المعهد بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة إلى توفير فرص عمل لهؤلاء الأرامل بعد انتهاء برامج التطوير والتأهيل. هذه المبادرة لاقت الترحيب في الأوساط السياسية والشعبية وخاصة بين الأرامل. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
خلف التردي الحاد للوضع الأمني بعد العام 2003 تزايدا كبيرا في عديد النسوة الأرامل حتى تجاوز النصف مليون، تنحصر أعمار النسبة الأكبر منهن بين 18 و30 عاما بحسب الإحصاءات التي أجرتها بعض المنظمات الدولية الإنسانية، والتي أشارت في ذات الوقت إلى أن حال أولئك النسوة يزداد ترديا يوما بعد آخر مع اقتصار الدعم الحكومي المقدم لهن بشكل أساس على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية التي لا توفر الحد الأدنى من المعيشة في الغالب الأعم. اليوم تحاول بعض من منظمات المجتمع المدني ومنها المعهد العراقي مساعدة تلك الشريحة من المجتمع من خلال إعلانه صباح الثلاثاء انطلاق مشروعه لتأهيل ما يزيد عن 400 امرأة في بغداد والبصرة بإشراكهن في برامج لتطوير قابلياتهن بهدف زيادة فرص حصولهن على عمل يكفل لهن الحياة الكريمة، حسب ما جاء على لسان مديرة المشروع المحامية سهيلة الأسدي.
مشروعنا في بغداد والبصرة يستهدف تأهيل 470 أرملة، في بغداد 200 أرملة، لكن أخذنا الأرملة بمواصفات معينة اللي هي أن يكون عمرها من 18 إلى 40، وكذلك عندها تحصيل دراسي من الصف الثالث متوسط وما فوق لتعليمها على أساسيات الحاسوب، اللغة الإنجليزية لإدارة الأعمال، وكذلك إدارة الحضانات، المحاسبة، وكذلك الثقافة الديمقراطية وحقوق المرأة. مكتبنا في البصرة حيعمل على تأهيل 270 أرملة أمية على القراءة والكتابة وتعلمهم فن الخياطة والتفصيل والفنون الأخرى اليدوية.
في الوقت ذاته أكدت الأسدي تعهد المشروع بتشغيل أولئك الأرامل بعد انتهاء مدة برنامج تطوير المهارات البالغة 4 أشهر.
النقطة المهمة في هذا الموضوع أنه إحنا وراء الدورة سوف يسعى المعهد العراقي بالتعاون مع الجهات الحكومية والراعية لهذه الشريحة أنه نوظفهم في دور الحضانات أو عانتهم في قروض صغيرة لفتح مشاريع صغيرة لإدارة أنفسهم اقتصادياً.
من جهتها رحبت رئيسة لجنة الأسرة والمرأة والطفولة في مجلس النواب العراقي سمير الموسوي بمبادرة المعهد العراقي واصفة إياها بالمهمة.
نبارك هذه الخطوة وإن كانت صغيرة ولكن مهمة جدا، لأنه أولى الخطوات الصحيحة على طريق النهوض بالمجتمع العراقي، خاصة بالشريحة الأهم الآن والتي هي الأولى التي تتطلب حلول صحيحة وعلمية وعملية.
إلى ذلك انتقد الناشط في مجال حقوق الإنسان محمد الربيعي مستوى أداء الحكومة العراقية إزاء شريحة الأرامل، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى لعب دورها التوعوي.
اليوم العراق بلد مؤسسات وبلد مجتمع مدني، هكذا يجب أن يكون، فعلى منظمات المجتمع المدني أن تلعب دور كبير ودور فعال في توعية هؤلاء النسوة، لأن الإمرأة العراقية ممكن أن تبقى تأخذ من هنا ومن هناك من منظمات أجنبية ومن منظمات أخرى تسترزق من عندها، هذا الشيء مرفوض لأن إحنا بلد البترول، والإمرأة العراقية هي تستجدي من منظمات مجتمع مدني حتى تحصل على 10,000 دينار ما تغطي عيشها وموضوع عملها. نطلب من البرلمان العراقي أن نسن قوانين تشريعية وحقوقها لهذه النسوة.
في هذا السياق اختلفت ردود أفعال الأرامل المشاركات في المشروع، فالأرملة هناء محبس وجدت فيه فرصة لإثبات ذاتها في المجتمع.
يثبت أني إنسان قاعد أرعى عائلة، يذكرني بأيام المعهد، أيام الدراسة، ففي شيء حلو يعني.
أما الأرملة دلال صالح فتمنت نجاحه لرغبتها في أن لا تعتمد على المعونة في إعادة أولادها الأربعة.
والله هي خطوة كل زين يعني، وأنا من أتمنى تنجح هالخطوة، لأن بصراحة أريد الوظيفة، لأن أريد أعيد لأطفالي الأربعة يعني، أكون أنا معيلتهم، ما أنتظر أحد يعني يساعدني. ولا تنسى أني أريد أقوي شخصيتي، لأن عندي 4 أطفال أعتقد يحتاجون إلى شخصية قوية، لأن أنا حكون دور الأب والأم.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر سيدتي وسادتي لنواصل متابعتنا، وكما وعدناكم حول تداعيات حادثة إطلاق نار من قبل أفراد شرطة ناحية خليفان على متظاهرين احتجوا يوم الأحد الماضي على مشروع للماء بالقرب من منطقتهم، مطالبين بتغيير مجرى هذا المشروع، حيث أدانت منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان أدانت هذه الحادثة معتبرة إياها انتهاك لحقوق الإنسان ودليل على سيطرة أسلوب العنف لدى رجال الشرطة والأمن عند تعاملهم مع المواطنين، مطالبين حكومة إقليم كردستان بالتحرك السريع لكشف ملابسات الحادث. عبد الحميد زباري تابع ردود الفعل ووافانا بالتقرير التالي.
أدان عدد من منظمات المجتمع المدني ومراقبة حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق عملية إطلاق النار على المتظاهرين من قبل أفراد من الشرطة في إحدى القصبات التابعة لمحافظة أربيل، والتي أدت إلى مقتل صبي وجرح عدد آخر من المواطنين. وطلبت هذه المنظمات بإجراء تحقيق سريع في الحادث وإحالة المقصرين إلى العدالة لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي بحسب رأيهم تخالف التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وقال هشير مالو من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي في إقليم كردستان أن ما حصل من إطلاق الدمار على المواطنين من قبل أفراد الشرطة انتهاك للتشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
أريد أن أنوه أن حق التظاهر من الحقوق المكفولة في الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق مدنية والسياسية، والتي العراق جزء من هذه الاتفاقيات، وأقليم كردستان يعتبر أقليم ضمن العراق. الصراحة إطلاق النار على المتظاهر هو انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك لهذه الاتفاقيات. ولكن النقطة التي أريد أن أذكرها هنا هي الفكر الموروث العسكرتاري الذي نعاني منه، هذا المتراكم الموجود في عقولنا.
وطلب مالو الحكومة الكردية بإجراء تحقيق سريع في الحادث، منوها أن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في إقليم كردستان ستضغط على الحكومة للتحرك سريعا. وأضاف:
هؤلاء يجب أن ينالوا عقابهم، وإن الحكومة حكومة إقليم كردستان يجب أن تتحرك بشكل سريع في هذا المجال، ونحن منظمات المجتمع المدني يجب أن نضغط بهذا الاتجاه. باختصار، المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان وفي العراق تحتاج إلى برامج تأهيل وبرامج capacity building كثيرة في كيفية حماية حقوق الإنسان وحماية الحريات أثناء التعامل مع مختلف الحالات، مثل حالة التظاهر، وكذلك أثناء التحقيق، أثناء إلقاء القبض إلى آخره.
من جانبه، أشار هوغر تشاتو منسق البرامج في منظمة النجدة الشعبية، أن عملية إطلاق النار من قبل أفراد الشرطة دليل على عدم الالتزام بحقوق المواطنين في حالات التظاهر والاعتصام. وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
عند الرجوع إلى الحالة اللي حدث في منطقة خليفان راح نشوف هناك حالة من عدم التزام بحقوق المواطنين يتعلق بقضية التظاهر واعتصام وتعبير عن الرأي. بالتأكيد الحالة حسب ما ذكر بالإعلام وحسب مصادرنا بأن هناك أصلا مشروع مياه في قرية اسمها سريشمي. هذا المشروع كان مطلوب يكون قريب عن هذه القرية، لكن بمحاولة بعض مسؤولين وقادة حزبيين في المنطقة تم تغيير موقع المسار المشروع المياه. بالتأكيد راح يأثر على المواطنين، المواطنين احتجوا على هذا الموضوع.
وتؤكد حكومة إقليم كردستان على حق المواطنين في التظاهر والاعتصام شرط الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الجهات الأمنية، إلا أنه غرشتو يعتقد أن هذا أيضا انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان، ويضيف:
بالتأكيد هناك إجراءات وشكليات روتينية يتعلق بتعليمات وزارة الداخلية بأخذ الموافقات من المحافظة. أنا يعني من حيث المبدأ ومعيار دولي لحقوق الإنسان، هذا أصلا انتهاك لحقوق المواطنين لحرية التعبير واعتصامه، وهذا الحق مصان دوليا ومصان في دستور العراقي وموجود في مشروع دستور إقليم كردستان. للأسف قبل فترة قدم قانون يتعلق بالتظاهر والاجتماعات العامة، لكن أيضا الحكومة سحبتها لأن بها كثير من الانتهاكات. أصلا الحكومة ليس إلا كاشف لهذا الحق، ليس منشئ، هذا الحق حق مصان حسب معايير دولية. أعتقد هذه جزء من سيطرة الدولة والسلطة على مقومات وإرادة الشعب، وأصلا باقي فقط في أنظمة شمولية بحتة.
وكان محافظ أربيل نوزات هادي أكد في وقت سابق في مؤتمر صحفي عقده في أربيل مقتل صبي وجرح أربعة آخرين على خلفية إطلاق نار من قبل أفراد الشرطة على متظاهرين في ناحية خليفان التابعة لمحافظة أربيل. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعين الكرام، وأدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطربة العراقية أنوار عبد الوهاب.
وانت ليلك ما ضوء ليش اهداريك
من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة، وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
زيارة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة المرتقبة إلى بغداد جاءت كعنوان رئيسي ومشترك في الصحف البغدادية ليوم الثلاثاء، فقالت عنها إنها إشارة أخرى على تحسن العلاقات بين بغداد والدول العربية، إذ تأتي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية. فيما نقلت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي عن مصدر مطلع أن كونداليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة قد تصل البلاد الأسبوع المقبل لتدارس سير مفاوضات الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. في الصباح أيضا، لكن في سياق آخر، نقرأ أن وزارة النقل قد استحصلت موافقات الشركات العالمية المتخصصة على تخفيض نسبة التأمين إلى 50% على الطائرات العاملة في البلاد، لإقناع الشركات الأجنبية والعربية العاملة فيه بحصول تقدم كبير في الجانب الأمني. لنبقى في السياق الأمني أيضا، إذ نشرت صحيفة المشرق المستقلة ما أعلن عنه مسؤول عراقي يوم الاثنين من أن خطة أمنية جديدة ستطبق في النجف، تقضي بنصب كاميرات مراقبة ونشر عناصر من الشرطة السرية بدلا من إقامة الحواجز الأمنية ونشر قوات الجيش والشرطة في هذه المدينة المقدسة، وكما ورد في المشرق. هذا وضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، تخبرنا صحيفة المدى من جهتها ونقلا عن الناطق الإعلامي لوزارة التجارة محمد حنون الذي صرح للصحيفة بأن الوزارة عملت على توفير مفردات البطاقة التموينية ضمن الحصة الشهرية لغرض توزيعها على المواطنين بانتظام خلال هذا الشهر، وتشمل أيضا زيادة حصص السكر والبقوليات والصابون والحليب والزيت بحسب الصحيفة. وإلى مقالات الرأي، ففي جريدة الصباح الجديد يتناول جميل عودة ما نشرته شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن للعودة المستعجلة للاجئين العراقيين وقبل الأوان تبعات كارثية عليهم أنفسهم وعلى استقرار العراق. ويقول الكاتب إن الوضع في الخارج وفي دول المهجر ليس أفضل حالا من الوضع في العراق، لذا فالكثير من العراقيين عازمون على العودة إلى وطنهم وإلى وظائفهم وإلى مدارسهم. كما يضيف الكاتب بأن الشبكة ذكرت في نفس الخبر أيضا بأن بعض العائدين قاموا بذلك لأن مدخراتهم استنفذت، بينما قال البعض الآخر إنهم قوبلوا بسوء المعاملة ولم يكن لهم أي حقوق في الدول المضيفة. وعلى حد تعبير كاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
تهتم الصحف المصرية بأنباء سقوط مروحية أمريكية وهي تحلق فوق قرية الشوتغات الواقعة على مسافة 175 كيلومترا شمال بغداد، وسارعت القوات الأمريكية إلى فرض طوق أمني حول مكان الحادث ولم يتسن معرفة الخسائر. ونقلت صحيفة الجمهورية عن مصدر أمني عراقي قوله إن شهود عيان من السكان المحليين شاهدوا الهليكوبتر وهي تسقط بعدما كانت تحلق على ارتفاع منخفض، وأكدوا عدم حدوث أي إطلاق للنار على الطائرة وهو ما يرجح سقوطها بسبب خلل فني. وفي سياق آخر، نقلت صحيفة الأهرام المسائية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء ركن محمد العسكري استكمال الإجراءات الأمنية لضمان حماية مقرات البعثات الدبلوماسية العربية التي من المؤمل أن تباشر أعمالها في العاصمة بغداد. وأوضح العسكري في تصريحات صحفية بأن وزارة الدفاع هيأت كل شيء من أجل حماية مقرات البعثات الدبلوماسية العربية في العراق وتوفير الأمن للدبلوماسيين الذين سيحضرون إلى البلاد. وأضاف أن وزارة الداخلية أعلنت تشكيل مديرية خاصة لحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات سواء داخل المنطقة الخضراء أو خارجها. وعلى صعيد التطورات في الملف الإيراني، تقول الأهرام شبه رسمية إن الجدل الدولي حول القدرات التسليحية لإيران تجدد عقب إعلان طهران إطلاقها صاروخا يحمل مجسما لقمر صناعي وتطويرها خصائص عدد من مقاتلاتها بما يجعلها أكثر قدرة على استهداف الأراضي الإسرائيلية. وعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تجربة إطلاق صاروخ سفير المصنوع محليا في إيران، والذي أكد المسؤولون الإيرانيون أنه نجح في وضع قمر صناعي تجريبي في المدار. وذكرت الصحيفة المصرية أن إسرائيل قللت من أهمية التجربة. ونقلت عن إسحاق بن إسرائيل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية أن هذه التطورات ليست مهمة، مؤكدا أن التهديد الحقيقي المتعلق بطهران ما زال يتركز في برنامجها النووي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة